بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في آداب القرآن وحملة القرآن، وأن المفترض أن اللي يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى يكون له هيئة معينة، يكون له سمت معين، كما قال الله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أهل القرآن مفترض ما يكونون ناس مبتذلين أنفسهم، أهل القرآن وبالذات حملة القرآن وحفظت كتاب الله يعرفون بالصمت إذا تكلم الناس، ويعرفون بقيام الليل إذا نام الناس، ويعرفون بالصوم إذا أفطر الناس، ويعرفون بالجود والصدقة إذا بخل الناس، ويعرفون بالجهاد والتضحية إذا جبن الناس، ويعرفون بالثقل إذا خف الناس. يعني أهل القرآن المفترض إحنا نقول يعني صاحب القرآن يكون ثقيل شوية، ما يكون صاحب القرآن ما يكون خفيف، صاحب القرآن يكون رزين، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويروى كذلك عن مسعود: من حفظ كتاب الله فقد استدرج النبوة إلا أنه لا يوحى إليه. يعني النبوة كلها نزلت بين قلبه وصدره وأصبح وعاء يعني شاملا وحاويا لكتاب الله عز وجل. فالمفترض أن الكتاب يكون ثقيل، في يعني ثقل هذا الإنسان وما يخلي هذا الإنسان خفيف. كل يوم ترى هذا الإنسان بشكل وبصورة، بل أن القرآن يجعل لحامله ولصاحبه سمتا معينا. حتى أن الناس في الجاهلية لما أسلموا أخرسهم القرآن، وما استطاعوا أن يتكلموا بالشعر، كما قال لبيد بن ربيعة لما أسلم وطلب منه عمر الخطاب أن يكتب شعر ما استطاع، قال: الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا وما نطق بكلمة. وحتى قال البوصيري في قصيدة المشهورة: الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفأ القنديلة. يعني كأن القرآن هو الصباح، فلما طلع الصباح فأطفئ أنت أو هو أطفأ القناديل. وكما قال الإمام الصنعاني في قصيدته المشهورة: تبين ثغر الفجر لما تبسم، فسبحان من في الذكر بالفجر أقسم، فصل على المبعوث للخلق رحمة عسى شملنا، أو لعل وربما أتى بكتاب أعجز الخلق لفظه، فكل بليغ عذره صار أبكما، تحدى به أهل البلاغة كلهم فلم يفتحوا فيما يعارضه، فما حوى كل برهان على كل مطلب، ويعرف هذا كل من كان أفهما. ولذلك القرآن لما جاء أخرس الألسن، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله: فلم يبق للراجي سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب، كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب، وفيه الدواء من كل داء فثق به، فوالله ما عنه ينوب كتاب، يريك صراطا مستقيما وغيره مفاوز جهل كلها وشعابه. هذا كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكر الإمام الصنعاني والبوصيري وغيره من العلماء. لكتاب الله سبحانه وتعالى آداب كما ذكرها الإمام النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن، وذكرها السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، وذكرها الإمام عبد العظيم محمد بن عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن، وذكرها الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، وذكرها القرطبي في تفسيره الجامع، وذكرها الآجري في كتاب أخلاق القرآن وحملته. يعني هذه كلها آداب لحملة القرآن. ووقعت كذلك على كتاب أخير ذكره أخينا الشيخ خالد الخراز الله خير سماه، الأخلاق الإسلامية، ذكر فيه فصلا جيدا في آداب حملة القرآن. وأخينا فؤاد الشلهوب في كتابه الآداب الإسلامية ذكر فصلا جيدا في آداب حملة القرآن. أول آداب حملة القرآن أن يتحرى قارئ القرآن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، سواء كنت أنت حافظ، ولا كنت تقرأ لنفسك، ولا امرأة تقرأ بالبيت، ولا إمام يقرأ ويصلي في الناس، عليه أن يتحرى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا أمر الله: فاعبدوا الله مخلصين له الدين. والله تعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا شرط قبول العبادات. أي عبادة من العبادات، إذا عرفنا أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذه عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله. لا يقبل الله من العباد عبادة إذا أشرك فيها مع الله غيره، كما قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما يقبل الله العمل. فشرط أول لكل العبادات أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللإخلاص أوجه كثيرة، منها إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد والطاعة. يعني هذا من معاني الإخلاص، أن يفرد الله سبحانه وتعالى، فلا يقصد بأي عمل إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فالصلاة لله والصوم لله والزكاة لله والصدقة لله.
والخوف والرغبة والرهبة والإنابة والخشية والتوكل، هذه أعمال القلوب، والذكر والاستغفار والتسبيح والتهليل والتقديس كله لله سبحانه وتعالى، وأعمال الجوارح كلها لله. ولذلك قالوا الإخلاص هو تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل استواء العبد أعماله في الظاهر كالباطن، والرياء يكون ظاهره خيرا من باطنه، ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر بذلك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول الذين يعذبون في النار منهم رجل قرأ القرآن ليس مخلصا، وإنما قرأ القرآن لكي يقال عنه قارئ. ولذا قال الإمام النووي رحمه الله، قال وهذا في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة أو مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. وينبغي أي لقارئ القرآن أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ارتفاع على أقرانه أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. ينبغي أن تكون قراءته وصلاته حتى في الناس أن تكون لله. ذلك في مسألة عند الفقهاء يقولون لا يجوز للإمام أن يأخذ راتبا على صلاته في الناس، كما لا يجوز للمؤذن أن يتخذ راتبا على صلاته في الناس. ليش؟ لأن الصلاة لله، يجب أن تصلي لله، ما تصلي عشان يعطونك معاش، وما تحفظ القرآن عشان وزارة الأوقاف تقبلك وتخليك إمام، وما تقرأ القرآن وتجود في صوتك عشان تعلو على أقرانك، إنما تكون صلاتك لله. حتى الأذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه مالا أو أجرة. طيب وما حكم الأموال التي تدفعها وزارة الأوقاف للأئمة والمؤذنين؟ أفتى أهل العلم قالوا هذا المال إن أخذه الإمام على صلاته في الناس فهو باطل ومال حرام لا يحق للإنسان أن يأخذه. طيب يأخذه على إيش؟ يأخذه نظير الوقت، لأنه حبس نفسه عن عمل آخر إلا الصلاة في الناس، فإحنا نعوضه، لأن نقول إن الإنسان هذا ما طلع يكد ولا طلع يشتغل وفرغ نفسه للصلاة في الناس، فنحن نعطيه نظير حبسه لنفسه ووقته، لأن حبس وقته وحبس نفسه وحرم نفسه عن أعمال أخرى، لذلك يأخذ هذا المال نظير هذا الوقت. هذا كل الفقهاء يقولونه، ما يقولون يأخذ الإمام المعاش مقابل صلاته في الناس. ما تصلي مقابل فلوس، إذا تصلي مقابل فلوس شو تصلي أنت في الناس؟ هذا صلاتك فيها نظر، وإذا أنت تؤذن مقابل الفلوس أذانك فيه نظر. إنما المال الذي تأخذه أنت من أموال الوقف، تأخذ هذا المال مقابل أنك حبست نفسك، مقابل الوقت، مقابل أنك أنت منعت نفسك أن تعمل بوظيفة أخرى، فمقابل هذا الوقت ونظير هذا الوقت نعطيك هذا المال. ولذلك المفترض أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى في كل أعماله. هذا الأدب الأول، الأدب الأول لقارئ القرآن أن يقرأ لوجه الله تعالى. الأدب الثاني في قارئ القرآن أن يقرأ القرآن بتجويد، والمقصود بالتجويد هو التحسين والإتقان وتلاوة القرآن الكريم بإعطاء الحروف حقها ومستحقها في كل حرف من الحروف التي يقرأها في نطقه. فمستحق الحرف صفته العرضية التي تطرأ وتزول كالتفخيم والترقيق والإدغام والإظهار والغنة. والتجويد بالمناسبة، التجويد هو وسيلة وليست غاية، التجويد هو وسيلة، هو وسيلة لتحسين القراءة. فإذا كانت قراءتك صحيحة بالتلقي أنت لا تحتاج إلى تجويد. يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يعرفون التجويد، ولا صحابي من الصحابة كان يعرف لا التجويد ولا علوم القرآن اللي نتكلم عنها نحن، ولا حتى الجيل اللي بعدهم ما كانوا يعرفون ما هو يعني التفخيم ولا الترقيق ولا الإدغام ولا الإظهار ولا الغنة ولا حروف القلقلة ولا كل هذه، ما يعرفونها أصلا. لماذا؟ لأنهم كانوا يقرؤون بالتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يحتاجون إلى هذا. إذن علم التجويد وسيلة لغاية، هو وسيلة لإتقان القراءة، فمن أتقن القراءة بالتلقي فهو لا يحتاج إلى التجويد. يعني ممكن إنسان يقرأ قراءة صحيحة، مثل الأعاجم، كثير من الناس في باكستان وشرق آسيا يقرؤون قراءة صحيحة، تسأل عن الأحكام ما يعرف الأحكام، تقول له اقرأ من مصحف ما يعرف يقرأ من مصحف، وأنا شفتهم بعيني. وإنما يأخذ القرآن بالتلقي من الشيخ، يسمع من الشيخ فيقرأ كما يقرأ الشيخ. وهكذا قرأ الصحابة رضي الله عنهم القرآن كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقرؤون ويراجعون بعضهم على بعض ويراجعون على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يراجع مع جبريل. هذا إتقان القرآن. فالتجويد وسيلة لغاية، مو علم التجويد، مو ندرس علم التجويد لأجل علم التجويد، وإنما علم التجويد هو وسيلة، مثل النحو، علم النحو وسيلة لتصحيح النطق، وحتى ينطق الإنسان نطقا صحيحا. ويستطيع أن يعرب. فإذا كان هو يعرب بالسليقة كما كانت العرب فهم مو بحاجة إلى النقط التي وضعها أبو الأسود الدؤلي ولا الإعرابات كما قال الأول، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب، يعني كانوا بالسليقة يقولون فيعربون. هذا وسيلة، علم الإعراب وسيلة لغاية وهي تقويم اللسان، علم التجويد وسيلة لغاية وهي الإتقان القراءة وإتقان النطق. ولذلك على كل مسلم، يعني كما يقول أهل العلم، على كل مسلم أن يصحح قراءته حتى يقرأ القرآن قراءة صحيحة. فهذا من آداب قراءة القرآن، أن يقرأ الإنسان قراءة صحيحة مجودة، ومو شرط أن يعرف كل أحكام التجويد، ولكن الأصل أنه يقوم لسان. وأنا ذلك أنصح كل إنسان قبل لا تحفظ القرآن حاول أن تسمع أو تقرأ القرآن على شيخ. ذلك يقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. إذا أنت تقرأ بمجرد قراءة من مصحف، لأن في كلمات تكتب شيء وتلفظ شيء آخر في القرآن، فرسمها ترسم شيء لكن لفظها شيء آخر. يعني الحين تقرأ ألم وتقرأ ألف لام ميم، اللي ما يعرفها يقرأ ألم يقرأها ألف لام ميم، ألم ترى كيف فعل ربك وألف لام ميم كلها رسمها واحد، هذه عليها شرطة بسيطة فوقها وهذه لا ترى الشرطة عليها. وغيرها من الآيات كثيرة، أحيانا فتحة وضمة، أحيانا كسرة وفتحة، تغير المعنى كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن المنذرين والمنذرين، والله تعالى بيّن أنه عذب المنذرين، فإذا تقرأها غلط كأنك تقول الله عذب المنذرين وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذه فتحة وكسرة تغير المعنى كاملا. آيات كثيرة في كتاب الله تعالى تتغير بمجرد التشكيل. ذلك القرآن يقرأ بالتلقي. أنا أنصح كل واحد أب أو أم أن يبدأ يصلح قراءة أولاده، صلحوا قراءة أولادكم منذ الصغر، إما مع شيخ في المسجد وإما مع الأم، وإذا ما يستطيع الإنسان يصلح قراءته من خلال مسجل وشريط. في شرطة كثيرة تصحيح التلاوة، يبدأ الإنسان يصحح تلاوته حتى يقرأ قراءة صحيحة بعدين تحفظ. فالخطوة الأولى من الأدب مع كتاب الله أن تقرأ قراءة صحيحة، ولا تقرأ قراءة خاطئة. ولا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى مثل ما تقرأ الجرائد وغيرها، وإنما كتاب الله سبحانه وتعالى يجب أن يقرأ قراءة صحيحة، فهو لا يؤخذ إلا عن التلقي. والحمد لله يعني في كل مساجد أئمة المساجد ما أعتقد أن في إمام يمانع أو يعارض أن يعلم أهل المسجد أو أن يصحح تلاوة للناس. ثالثا من آداب القرآن أن يعمل بكتاب الله، يعني الله ما أنزل هذا الكتاب علشان والله نفتتح فيه حفلاتنا، ولا الله أنزل الكتاب هذا عشان بداية البرامج التلفزيونية تفتتح بالقرآن تختتم بالقرآن، يعني هذا مقصد من المقاصد أن يستفاد من كتاب الله فيتبارك المكان بداية ونهاية. الله ما أنزل كتاب الله عشان يحطون لوحات يعني نعلق على مدخل البيت حط لك آية الكرسي ولا بالسيارات، يعني هذا الناس قاعد تتبارك بكتاب الله. لكن ما هو القصد من كتاب الله؟ القصد من كتاب الله خمسة أشياء كما قال العلماء. أولا القصد من كتاب الله أن الله أنزل هذا الكتاب حتى يتبع فيتبعه الناس، حاكم ومحكم كل الناس يتبعون هذا الكتاب كما قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب لكي يحكم بين الناس وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تتقدمهم سورة البقرة وسورة آل عمران تشفعان للناس يوم القيامة. فهذا أول مقاصد كتاب الله سبحانه وتعالى اتباع الكتاب، كما قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ويتلونه حق تلاوته قال مجاهد أي يعملون به حق عمله، يتلونه حق تلاوته يعني مو بس يقرونه وإنما يعملون به حق عمله، كما قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله أي يعملون بكتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال أهل العلم ويتلون كتاب الله بمعنى يقتدون بكتاب الله ويتابعون كتاب الله سبحانه وتعالى. والتلاوة والاتباع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والعمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه هذا عمل أهل الإيمان وطريقة أهل السعادة كما قال أهل العلم. فإذا من أهم مقاصد الكتاب الكريم أن هذا القرآن الكريم يتبع، بمعنى يتلى هذا الكتاب ويعمل بآياته ويعمل بأحاديثه. هذا واحد من مقاصد القرآن الكريم أن الله تعالى أنزله هدى وبشرى ورحمة، كما قال الله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، ذكركم يعني رفعتكم وعلوكم، هذا واحد. اثنين، من مقاصد الكتاب أنه يتلى، يقرأ الكتاب دائما، يقرأ في الصلوات ويقرأ بالليل ويقرأ بالنهار حتى تمتلئ حياتنا بكتاب الله. ثلاثة، من مقاصد الكتاب العظيم أنه تفهم فيه الأخبار والأحكام، تؤخذ منه الأحكام. فالله سبحانه وتعالى القرآن فيه ثلاث أثلاث قسم: أحكام وتشريعات، وثلث أخبار عما مضى وما سيقع، وثلث أسماء وصفات عن الله سبحانه وتعالى. أنزل الله تعالى هذا الكتاب حتى يحفظ، حتى الناس تحفظه في قلوبها وفي صدورها، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أنزل الله هذا الكتاب حتى يستشفى به، يعني الله جعله سببا للشفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا من آداب كتاب الله تعالى. الحديث طويل، غدا نكمل إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.